قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن فصل مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينقي نفوسنا، وأن يجعلنا متمحضين له سبحانه وتعالى لا شريك له. اللهم إنه لا قوة لنا بأنفسنا ولا قوة لنا إلا بك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن القلب بكل مشاعره بكل إحساسه يقف طويلا طويلا أمام كون صحابي، والصحابة أطهار أبرار. صحابي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأيام التي يسمع منه ويلتقيه ويجلس عند قدميه ويستن به ويراه، وحوله كرام الناس حوله الصديق والفاروق، حوله ذو النورين والإمام، حوله الصحابة الأنقياء الأتقياء الأطهار، ومع ذلك يأتي سبحانك يا رب ليشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد قسوة في قلبه، أنه بعد أن يرق القلب وأن يلين وأن يحسن التوجه لرب العالمين يعود ليشعر في قلبه غلظة ويشعر في قلبه قسوة، وهو يشتكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دليل أدل على أن هذه القلوب في خطر كبير من مثل هذا الدليل، بل إن هذا كله قليل بجوار وقوفنا أمام إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أقره على أن القلب قد يقسو برغم كل هذه المعطيات، وهو يوجهه إلى لين قلبه. الدنيا يا إخواني ردم، أيامها ردم، أعمالها ردم. الدنيا ليست قبيحة، بل للمسلم مع الدنيا حال، ولكن الدنيا تحذر، فإنها تشد وإنها تستدرج وإنها توغل بعيدا بعيدا، حتى يصير العبد بعيدا عن حياض الإيمان. لذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهذا العبد الصادق الذي لم يظهر خشوع صلاة ولا كثير طاعة ويهمل أنه يشعر بالقسوة في قلبه، النبي ماذا قال له ليلين قلبه؟ قال له لازم البسطاء، لازم الضعفاء، لازم رقاق الحال، لازم المنكسرين، لازمهم لترى أنك ترحمهم، فإذا هذه الرحمة وجدت في قلبك هي التي ستزيل قسوته. امسح على رأس اليتيم، وأطعم بيدك المسكين، وانظر إلى المرضى في فرشهم لا يستطيعون حراكا، وانظر إلى الفقراء والمدينين، وانظر إلى الذين يضرعون إلى الله في تفريج كربة لا يجدون مفرجا لها إلا ما يرجونه من رب العالمين. ابحث عن هؤلاء وفتش عليهم أو وفتش عنهم ليلين قلبك ولتعود إلى ربك، لتعود لمحضن الإيمان. الإيمان ليس قرارا قديما يظل ذكرى مع الإنسان، وإنما الإيمان شيء لا بد أن تنظف من فوقه الأدران وأن تزيل من فوقه الردم حتى تعود إلى الله عز وجل. الإيمان آية قرآنية يقشعر منها القلب فيهتز، أو ميتة يراها ويرى القبر ينفتح ليبتلع فيقول لعلي أنا اللقمة القادمة التي يلقم بها هذا القبر. الإيمان حال مع الله، ليل تخلو فيه إلى ربك، ساعة تحاسب فيها نفسك تأنأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الأرض كأنه يمسح الأرض، يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، الصقوا بالتراب. لذلك المسلم في كل يوم يسجد ولا يضع جبهته فقط، بل يضع أنفه أيضا. ومن العجيب أن الجبهة والأنف عظمة واحدة، ولذلك قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، اثنين 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 تحت، لكن فوق هذا الوجه يلتصق بالتراب، وحينئذ يستجيب الله دعاءه، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لهذا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. والسجدة بين يدي الله أمر عظيم، ومخالطة الضعفاء من الأسرى والمسنين المساجين والمعذبين والمحاصرين والمرضى واليتامى والمساكين، نحن محتاجون إليهم بأكثر مما هم محتاجون إلينا. فاللهم بصرنا طريقك ولا تحرفنا عنه يا رب العالمين، وخذ بقلوبنا إليك غضة نقية تقية طاهرة حتى نلقاك بها سليمة يوم لا يفلح إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة هذه القلوب التي حقرت قسوة الحجارة إلى قسوتها إذا قست. نسألك يا رب العالمين أن تلين قلوبنا وأن تخشع وأن تقشعر من خشية الله، وأن تعرف الله ربا، وأن تعرفه أكبر من أي شيء عداه، وأن تتوجه إلى الله. يا نعمة الله على من توجه قلبه إليه، يا نعمة الله على من عرف قبلته رضوان الله رب العالمين. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا ترزقنا غلظة ولا ترزقنا قسوة ولا ترزقنا تسلطا، واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك 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 يا أرحم الراحمين. عمر بن الخطاب يطبخ لامرأة طعامها، وأبو بكر يكنس لامرأة دارها، وهذا يسقي جريحا وهذا يسارع في ضعيف. ما هذه الأمة؟ أمة قبل أن توجد بألف سنة نزل نبأها في التوراة أنهم أذلة على المؤمنين، أنهم رحماء بينهم. أين رحمة؟ أين ذلة؟ أين رقة؟ أين توجه إلى الله؟ اللهم يا رب، يا رب لا تحرمنا، لا تجعل فكرنا ينطق وقلوبنا تتخلف، لا تجعل عقولنا تحد وعاطفتنا تضمر. يا رب برحمتك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. اللهم هذه قلوبنا نستودعها بين يديك، اللهم فاحفظها لنا نقية تقية طاهرة حتى نلقاك بها يوم القيامة ترضى بها عنا، وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، أنزع نفسي من هذا الشعور سريعا الذي ربما أخذني في مفتتح لقائنا هذا، وأسأل الله أن يبارك لقاءاتنا، وأسأل الله أن لا يجعلها عادة وأن يجعلها عبادة، أن لا يجعلها مواعيد نتعودها، وأن يشعرنا أنها عبادة لرب العالمين، وأننا نحتاجها لنحصل رضوان الله الملك الحق المبين. أيها الإخوة، أنزع نفسي سريعا من هذا لأتحدث فيما وعدت حضراتكم به من الحديث عن المحن التي تنزل بالفكر الإسلامي وبالعطاء الإسلامي. أول محنة تكلمت فيها في اللقاء الماضي ووفيتها حقها بقدر ما وسع الوقت، هي تلك الأزمة العاتية القائمة في مصر بين القضاة والمحامين. والحقيقة أنني وفيت هذه المحنة في الأسبوع الماضي أو في اللقاء الماضي حقه، ولكن الذي حدث أنني أولا حدثت تطورات ضخمة جدا، بعضها فاضح ومشين وبعضها مشرف وعظيم في خلال هذا الأسبوع. والأمر الثاني أنني تلقيت عددا كبيرا، عددا وافرا من الرسائل من القضاء ومن المحامين، طبعا المحامين أكثر لأن عددهم أكثر بكثير. هذه الرسائل كلها سبحان الله أجبتها وتكلمت عنها في الأسبوع الماضي، ليس فيها سؤال واحد إلا وقد تحدثت بشأنه، لكن درجة الالتهاب في المسألة جعلت الموضوع كأنه لم يسمع. ولكنني أود قبل أن أدخل في هذه المسألة أن أوفي حق السامعين جميعا اللي بيسمعوا، هو ما هو أصله، هناك من ليس مصريا وهناك من ليس قاضيا ولا محاميا. أنا لماذا أهتم كل هذا الاهتمام بهذا الموضوع بالذات؟ فعلا له أهمية غير عادية. يعني عندي أنا أحدثكم صراحة، خلال هذا الأسبوع والأسبوع الذي قبله مرت علي ليال كثيرة لا أستطيع النوم من شدة الهم والغم والأرق والضيق من هذه الأزمة. ما هو السبب؟ السبب أن هذه الأزمة ليس الطرف فيها الحكومة، يعني ليس الطرف المقابل حكومات تعودنا شططها أو تسلطها أو يعني غشيم أفعالها، وإنما هذه محنة طرفاها من فئات المجتمع، فئتان داخل المجتمع. ونحن دائما نقول إن الإسلام لا يزال فعلا هو الدين، ولا يزال هو العقيدة، ولا يزال هو المؤثر في مجتمعاتنا. كون إن تخرج فئتين من المجتمع ويكون بينهم مثل هذه الحالة بهذه الصورة الفظيعة جدا، ده يبقى مش حالة مواجهة مع تصرفات حكومية، لا، ده حالة مواجهة مجتمعية. كلاهما يدعى بالإسلام وكلاهما يدعى إلى الإسلام، فإذا اشتط به أمره معناه أنه بعد عن هذا. لذلك نحن نتحدث في سياق إعادة لحمة مجتمع انشغل بالفئوية، ودي مسألة الحقيقة ليست كثيرة. يعني لما الضرائب العقارية بتزعل من الحكومة، ولا عمال مصانع بيزعلوا من الحكومة، ولا طلاب بيزعلوا من الحكومة، كل حكومة. صحيح السلطة القضائية دي سلطة ولها سلطة وتتبعها أو يعني تخدم عليها شرطة وأحكامها تنفذ، لكنها لا تزال سلطة، الأصل فيها على الأقل أنها سلطة مستقلة. لذلك هذا الأمر يهمني إلى هذه الدرجة. والأمر الثاني هو أن هاتين الفئتين بالذات فئتين في منتهى الأهمية. المحامي هذا فارس، يعني ليست مصالحه مصالح المحامي، ليست مصالح شخصه، وإنما المحامي يساوي مصالح الناس، مصالح البشر، مصالح الأفراد، مصالح كمساري الأتوبيس، مصالح بياع الليمون، مصالح الكناس الشارع، مصالح الشغالة في البيت. هو الذي يسعى على حقوق الأفراد، وعندما يدخل إلى نيابة أو إلى محكمة هو لا يجتهد من أجل حقوق مهنته أنه يريد أن يرفع درجة وضعه، وإنما هو يدخل من أجل مصالح الخلق الناس. فلو أننا أهدرنا قيمته لكان معنى ذلك أن مصالح البشر ستكنس، والقضاء هو رمز العدالة. لو أننا سمحنا بأن تلمس هيبة القضاء، أو أن يلمس احترام القضاء، أو أن يقف الإنسان بين يدي القاضي مشعرا له بدرجة الإجلال والاحترام والهيبة، إذن لكان معنى ذلك أننا كأننا نرعب القائمين بالعدالة من أن يلتزموا حدود العدالة. لذلك القضاء هو رمز العدالة، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون الأمر فيه مساس بفئة تضيع بها حقوق الناس، أو بفئة تضيع بها حقوق الناس. ناس يقاتلون وبفروسية وبصدر عاري من أجل الحقوق، وناس هم الذين يقضون على الظالم لصالح المظلوم. لا يمكن، لابد أن نكرم المعلم، أن نكرم الطبيب، أن نكرم القاضي في عدالته. لذلك أشعر أنه إذا انتهت هذه المحنة وقد انكسر الميزان أو اختل، سواء بالمساس بالقاضي أو بالمساس بالمحامي، سنظل عشرات السنين نعاني من أن شيئا قد انكسر. إما محام صار يرهب أن يستمسك وأن يصمم على حقوق من يمثلهم في هذه الخصومات، وإما أمام قاض يرهب أن ينطق بالحق أو أن يتخذ إجراء العدالة، أو يضطر للمجاملة لكي يحمي حقوق نفسه. كيف يجب أن ترعى هيبته؟ هذا هو السبب، أو هذان هما السببان في شعوري بأهمية هذا الموضوع. السبب الأول كما قلت أن الحكومة ليست طرفا وإنما دول فئتين مجتمعيتين، والسبب الثاني أن الميزان إذا انكسر سواء لصالح هؤلاء أو لصالح هؤلاء ستحدث مصيبة. لو تغول القضاء واستشرى طغيانه مثلا على حقوق البشر، أو لو أساء المحامون أدبهم ورموا القضاة وتجاوزوا حدود اللياقة فأهدروا احترامهم. هذا هو. وفي الحقيقة أن أنا يعني وأنا أستعرض بعض النقاط التي طرحت جديدة، أقول لحضراتكم بمنتهى الوضوح، إحنا أنا بتكلم بمنتهى الوضوح، أنا لست مع التهدئة بحال من الأحوال وأعتبرها خيانة، لأن الكلام عن التهدئة إحنا تعودنا أن الناس الطيبين يقولوا الهدوء، إنما من قال هذا؟ هذه خيانة. لماذا؟ لأن منهج التخبية والستر ومعلش ونخلص ده يأتي، يعني أحد القضاة يقول هذا تراكم أحداث كثيرة في كل يوم قد نشتم أو يعتدى علينا، وأحد المحامين يقول نحن نهان في كل يوم وهناك تراكم. الله، هؤلاء عندهم تراكم وهؤلاء عندهم تراكم، ونفضل نطبطب بحيث أنه تظل النار دائما كامنة تحت الرماد وتشتعل في أي وقت، وتبقى إجراءات المحامي ضد القاضي وإجراءات القاضي ضد المحامي مسائل انتقامية وإحنا مش واخدين بلنا من هذا، مسألة فظيعة. لذلك أعود من هذا إلى منهج الإسلام. منهج الإسلام أنه لا يستر بل يحسم بالعدالة وإن كانت واضحة. وأذكركم أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم إليه من يشفع في سرقة المرأة الشريفة الحسيبة النسيبة في المجتمع، امرأة هانم من هوانم الكبار، حاجة مش بسيطة، هانم كبيرة، بنت من العيلة المالكة، من بنت باشا، لما 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 شو لما تقدم إليه أحد، هو لم يستر هذا الأمر عن النطاق الإعلامي، وإنما بالعكس ده أرسل في الشوارع من يقول الصلاة جامعة، وهذا التعبير كان هو النداء الذي يحشد الناس إلى المسجد ليس في وقت الصلاة، يعني مش في وقت صلاة الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وإنما يرسل الناس في غير وقت صلاة منادين يقول للناس تعالوا الصلاة جامعة. فأرسل ينادي الناس جميعا، لأني تلقيت رسالة من أحد إخواني جزاهم الله خيرا، وهو يعني في موقع قضائي، يقول إن دخول هذه القضية في النطاق الإعلامي يضره. لا يا أخي الكريم، بالعكس، فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس وحسم الأمر وصعد المنبر وقال هذا هو الهلاك بعينه، هذا هو الدمار بعينه، هذا هو الضياع بعينه. فأنا أستن بهذه السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك الذين من قبلكم، هذا الفارق في الميزان المختل، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الهوانم والشرفاء والوجهاء والنبلاء وطائفة النبلاء وما إلى ذلك تركوهم، وإذا سرق فيهم الضعيف بهدلوه، أقاموا عليه الحد وحسموا الأمر معه. ولذلك الأمر في واقع الأمر ليس صحيحا أن نستره عن العطاء العام، بالعكس. ولا وأنا أدعو، أنا الحقيقة عندما أجد أن بعض القضاة يقول لقد تسامحنا كثيرا، أنا أدعوهم إلى ألا يتسامحوا في واقعة فيها جريمة، وأدعوهم وأنا أقول هذا وأنا أخطئ جانبهم أكثر بكثير، لكن أقول كيف تتسامحون مع واقعة من الوقائع تحدث؟ بالعكس، نحن نريد أن يكون الأمر فيه حسم وفيه وضوح حتى يسير المجتمع على عملة أين الصواب وأين الخطأ. ودي عملة سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة، قال أنا ما عنديش كبير وصغير، أنا عندي مصيب ومخطئ أو مصيب وخاطئ. قال ال 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 ها ال إيه ال الضعيف فيكم قوي عندي، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم اللي شايف نفسه أبو علي وماشي في المجتمع بصدره ضعيف عندي، أول ما يدخل عندي لازم يشعر بالضعف ما دام عليه حق حتى أخذ الحق منه. فإذا أدى كل الحق الذي عليه واستقضى أو وفي كل أحد الحق الذي له خلاص يستقر أمن المجتمع. إنما منهج الطبطبة غير وارد بحال من الأحوال. وخلوني لو سمحتوا لي يا إخواني أبدأ الأول بالشيء العظيم اللي حصل في هذا الأسبوع. يعني خليني أبدأ بالشيء المشرق الرائع الذي حدث في هذا الأسبوع، وأنا لازلت على موقفي أن الذي حدث شيء فظيع جدا، لكن خليني أبدأ بالموقف المشرف الجليل العظيم الكبير الفخم الطاهر الذي حدث في هذا الأسبوع. هذا الأسبوع كان يوم الجمعة الماضي مقرر مع الأسف الشديد يعني أنه مجلس إدارة نادي القضاء كان قد اتخذ قرارا بحشد جمعياته العمومية. فإذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما نقلت الصحف وجميعا الصحف سواء صحف الحكومة صحف الأفراد صحف الشركات صحف المستقلة غيره 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 صحف الخاصة، يعني أن القضاء انهمروا. يا سلام، انهمروا على نادي القضاء يطالبونه بإلغاء عقد جمعية عمومية وبأنه لا تنعقد جمعية عمومية. وأرسل إلي أحد إخواني الكرام رسالة يقول فيها أنا لم أحضر ولن أحضر حتى لا أفقد حيدتي، ولا زلت يعني صاحب حيدة. ونتيجة هذا المطر القضائي على نادي القضاء فعلا ألغي عقد جمعية عمومية. هؤلاء فعلا، وأنا قلت لكم في الأسبوع الماضي أن الأصل في القضاء الشرف والرفعة، هؤلاء فعلا هم الشرفاء، هؤلاء هم الذين حفظوا حيدة القاضي. وإلا لو كان هذا قد حدث وانعقدت هذه الجمعية العمومية لأصبح كل قاض من هؤلاء القضاء فورا خصما فورا، لأنه لا يمكن أن يحضر يوم الجمعة جمعية عمومية يصوت فيها بالتصويت باتخاذ مواقف شديدة ضد المحامين مثلا أو ضد أو بالإبلاغ عنهم أو ما إلى ذلك، ثم يذهب يوم السبت ليجلس على منصته وهو ويقول أنا لازلت على حيدة ولازلت ليس هناك ميل، ويقضي بين طرفين في أمر مثل قضايا مثل هذه الجرائم المحامين التي أحيلت أو جرائم يعني التي أحيل فيها محاميان إلى المحكمة. مش ممكن يا حبيبي، أنت بالأمس كنت من صوت هناك، كيف تصوت وتقول هذا؟ ولذلك أقول هذا العمل المجيد يكتب بأحرف من نور ومن شرف في تاريخ القضاء، أنهم برغم أن مجلس إدارة ناديهم اتخذ مثل هذا، ولا بأس أبدا أن نعترف بأن هناك خطأ قد وقع كبيرا في من نادي من 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 هذا القرار، قرار مجلس إدارة نادي القضاء في حق القضاء، أنه أوشك أن يجعلهم جميعا خصوما لولا أنهم على هذا القدر من الانتباه. وكما ذكرت الصحف يعني أمطروا مطرا على ناديهم، انهمروا، واتصالات كما ذكر اتصالات وذهاب حتى توقف هذا. فأقول هذا هو الشرف الذي هو مأمول، ولا يزال ما فعل إنما هو من يعني من قليلين ممن ليسوا هذا النسيج الرائع المنتبه لوضعه تماما. وعايز أقول لكم يا إخواني أن القضاء والمحامين طول عمرهم في الحقيقة كان بينهم، صحيح هم الوقت ما بيحبوش بعض، أنا عارف ده تماما، مش ليس بهذه الأزمة، وإنما قبل كده بخمس سنين وعشر سنين وخمستاشر سنة يعني في احتكاكات يومية وما بيحبوش بعض، ده شيء معروف، ولن يكون الكذب والنفاق والمجاملة هي الثمن القربان اللي ندفعه من أجل ألا يسخط أحد، إنما ده واقع. إنما في واقع الأمر هذا الكلام بدأ مع الإجراءات الثورية من سنة 52. يعني قبل كده كان ربما المحامي يكون محاميا بالأمس ثم يصير قاضيا اليوم ثم يترك القضاء ويعود للمحاماة، وقد تجد ابن هذا المحامي قاضيا وابن هذا القاضي محاميا، وتجد أن هناك شعور بالإجلال ويعامل ولا يقبل المحامي على نفسه، لا يقبل المحامي على نفسه إنه هو يقال عنه إنه بينزل من رتبة القاضي، لدرجة إنه مما قرأناه في كتب بعض شيوخ المحامين وكتب هذا الكتاب وهو كتاب معروف، إنه أحد المحامين وجد نفسه مضطرا أن يكتب طلبا إلى القاضي، ولم يكن هناك أي طاولة أو منضدة أو مكتب يسند عليه، فجلس على الكرسي وأسند حقيبته على رجله، فبدأ كما لو كان حاطط رجل على رجل، ويكتب بسرعة حتى يقدم الطلب للقاضي عندما ينادى على دوره في الجلسة. فالقاضي بمنتهى الأدب والسمو والرقي والجلال، ودي واقعة مكتوبة في الكتب ومعروفة، نادى حاجب الجلسة اللي هو اللي بينادي على القضايا، وهمس في أذني قال له الأستاذ اللي قاعد هناك ده نبهه بس انه ما يعني ينزل رجله ما يقعدش في الجلسة كده، شوف حفاظ على 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 شعور الرجل. وذهب الحاجب وهمس في أذن المحامي، فالمحامي فورا رفع قدميه ووقف امتثالا، وكان المسألة تنتهي عند هذه الحد. إنما من الذي أعلنها؟ هذا المحامي وقف وقال: يا سيادة الرئيس، أنا لا أقبل على نفسي أن تسند إليها ولا لحظة، أني أنتقص من جلال القاضي لدرجة أني أعوذ أحط رجل على رجل، وإنما أنا رقم كذا في الجلسة، وكان لابد أن أكتب شيئا بسرعة، وربما مع الرغبة في السرعة بدت هيئتي هكذا، وأنا أعتذر. وإذا بالقاضي يجله، وإذا به ويتبادل الكلام، خلاص الجلسة هتروح بقى. إنما هذا هو الأدب العظيم. ومين اللي بيسمع؟ صغار المحامين ووكيل النيابة الحاضر الجلسة، وربما قضاء صغار في الهيئة، والله أعلم يعني. إنما هكذا. وبالعكس، عندما حدثت أزمة المحامين القضاء الشهيرة، لما سحلت الشرطة محامي قاضيا في الطريق العام وجرجرته، كانت وقفة المحامين أعنف من وقفة القضاء، وكانت وقفة عظيمة يعني، هناك في الحقيقة رابطة. إنما اللي حصل نتيجة الإجراءات بقى، ونتيجة وضع هؤلاء في أمام هؤلاء، والمسألة فسدت. أيها الإخوة، أقول هذا ولعلني يعني ذكرت هذا لتعلموا أن دائما الأوضاع الثورية الشاذة بتعمل يعني، ده خلوا رئيس مجلس الدولة يضرب مع الأسف الشديد بجماعة من أصحاب التنظيم السياسي اللي موجود، هيئة التحرير ولا الاتحاد القومي ولا غيره، يدخلوا يضربوه في مكتبه، وهناك من دخل السجون ظلما وعدوانا من منصة القضاء إلى السجن، وهناك وربما يستعد هؤلاء على هؤلاء. لكن على كل حال يا إخواني، يعني أنا يعني دعوتي واضحة، أنه لا يترك التراكم، لأن الجريمة جريمة، الجريمة جريمة، يعني لو أن هناك جريمة لابد أن تواجه في وقتها. إنما بقى يعني النقطة اللي أنا يعني يمكن عايز أذكرها قبل أن أدخل أيضا في الأسئلة التي جاءتني بالنسبة لي، وطبعا أنا يمكن أدعو إلى عدم التسامح في الجرائم، لكن بالعدل وليس بروح الانتقام والثأر طبعا، وليس بتجاوز العدل. إنما أنا عايز أقف أمام دور نادي القضاء، لأن ده دور مهم جدا، وأقول إنه كان ممكن ينظر أن هناك دورا لنادي القضاء لو أن الطريق انسد مسدود أمام محاسبة من اعتدى على القاضي، ساعتها نقول أيوة فعلا عليه أن يتحرك، لأن القضاء يهانون ومحاسبة من أهانهم طريقها مسدود، ساعتها يبقى فيه وجه. إنما طريق مفتوح، ومفتوح جدا، ومقفولة له الطرق الأخرى وبسرعة بهذه الصورة، لا يتصور دور لنادي القضاء أساسا. أدافع عن إيه؟ هو في حد واحد اعتدي عليه فاتمسك اللي عمله ووضع في السجن وحكم عليه بأحكام عنيفة وشديدة وعلى نحو معيب. إنما والنقطة الثانية، إنه إذا حدث هذا أن نادي القضاء قد اجتمع، معناه فورا مقتضاه الفوري أنه فقد الحيدة فورا، مسألة يعني هو بيختار. ولذلك القضاء عليهم أن يعرفوا إنه إما الطريق الفئوي وإما الطريق القضائي، هو بيختار، هو لا يستطيع أن يجمع بين الطريقين، لا يستطيع أن يجمع بين الطريقين، إما الطريق الفئوي وإما الطريق القضائي. وحقيقة الأمر إنه من ضمن الرسائل التي جاءتني من أحد القضاة الأجلاء أو يعني من أحد أعضاء الهيئة القضائية، لا أعرف وظيفته بالضبط، إنما جزاه الله خيرا كان بيقول على بعض النقاط الخاصة بدور المؤسستين نقابة المحامين ونادي القضاة. وعايز أقول لكم حاجة بمنتهى الوضوح، كل عمل له ضريبة، ضريبة يعني المحامي بيدفع ضريبة، ضريبة قاسية وهو لا يحبها، ضريبة أنه مثلا يطيع القاضي يخضع له تمام الخضوع في الجلسة، القاضي يفتح الساعة 9 يفتح 10 يفتح 11:30 هو منتظر يسمع، يقف أمام القاضي، وإذا القاضي دخل يقف احتراما له، دي كلها ضريبة من ذاته ومن نفسه أنه يظهر شعائر وظيفية، شعائر الخضوع لمكانة القضاء. والقاضي يسير أمامه حرس ووراءه حرس ويفتح له الطريق، والمحامي قد يقف في الطرقات وهذا شيء سيء جدا، لكن أنا بقول لك يعني ما يحدث. والقاضي مثلا عنده لهيبته مصعد خاص بالقضاء، وهؤلاء الآخرين لا يكفل لهم مثل هذا إلا مع الجمهور، مع يعني وهكذا، هذه ضريبة. والمحامي لا راتب له، ملوش مرتب، والله إذا جات له قضية بيكسب قليل ولا كتير، وإذا ما جالوش خلاص يمكن ناس يكسبوا ملايين الملايين وناس يكسبوا ملاليم الملاليم، هذا موجود وهذا موجود، دي ضريبة. كل دي أمور بيخضع لها المحامي وينكسر لها، شوف كلمة دي، ينكسر لها لأنها ضريبة عمله. كذلك القاضي عليه ضريبة لابد أن يؤديها، هذه الضريبة هي أن رأس ماله هو الحيدة، هو الحيدة، هو لا يستطيع أن ينزل خصما وإلا أصبح خصما لا قاضيا، ولذلك هو مضطر بطبيعة عمله أن يختار إما المواجهة الفئوية كما قلت أو المواجهة عن طريق أنه هو يشتكي، فإذا اختار الأولى لابد أن يتنازل عن الثانية، مسألة مسلمة. وأنا لا أتكلم عن وكيل النيابة الذي كان طرفا في المشكلة، لا، أنا بتكلم عن وكيل النيابة، عن جمهور القضاة جميعا الآخرين. إنما المحامين مش مطالبين بالحيدة، مش مطالبين، هو بالعكس هو بطبيعة عمله إنسان منحاز في يعني له طرف، فلا يضره أن يقال إن نقابة المحامين منحازة، ولا يضره أن يقال إن المحامين منحازون، لا، مسألة يدافع عن شيء معين هذا عمله. إنما القاضي ضريبته أنه يذود عن أنه ليس مائلا، حتى لا يميل إلى زميل له في القضاء ولا في النيابة على حساب غيره مطلقا، هذا رأس ماله، فإذا ما آثر هذا عن ذاك المسؤول. لذلك أنا قلت مرارا إن القاضي في الإسلام، وهذا أيضا جاءني بعض رسائل من المحامين الحقيقة يعني أرجو أن أرد عليهم بهذا، القاضي في الإسلام لا، إحنا لا نرفعه من مرتبة الاحترام إلى مرتبة القدسية، وإنما نعرف في ديننا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يحكم في مسألة، فقال له اعدل يا محمد، خليك عادل بلاش كده. وفي قضية أخرى جاء رجل نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحكم ويقضي وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا الله، يقول للنبي هذا الكلام. وفي واقعة ثالثة يأتي رجل، وأنا لا يمكن أن أعتبر أن هذا مبرر على فكرة، ولكن أنا أذكر لكم، يأتي في واقعة ثالثة يقول له أنت حكمت بكذا وكذا، أئن كان ابن خالك أو أئن كان ابن خالتك، عشان خصمي هو قريبك، يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم سبحانك يا رب، داود القاضي الذي هو يعني إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، الخصوم بيقولوا له اوعى تشطط، اوعى تشط، يقول فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط، يعني مسألة فيها أن وهناك من اعترض على القاضي قال له أنت بتقول لخصمي باسمه وبتقول لي أنا بكنيتي، دي كلمة كأنه، إذن المسألة فيها درجة مجلس القضاء أو اعتبارات القضاء اعتبارات ساخنة بطبيعتها، والمحامي يا إخواني ليس له حقوق، يعني هو لما بيدخل هو يساوي الأفراد ويساوي البشر، وأي تنازل أو تساهل منه هو في الحقيقة بيبقى معناه إهدار لحقوق من كلفه بهذا. فمجلس القضاء عادة بيكون مجلس يعني ساخن، ولذلك دائما قلت نقابة المحامين ليست سلطة، وإنما كل رأس مالها إنها تتعاضد معا إذا وجدت أن حقوق الناس تكنس، مسألة طبيعية. إنما القضاء كما قلت إنه سلطة، ولذلك أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا، وخصوصا أنني أفهم تماما أن غضبة المحامين ليست غضبة فئوية، يعني ليست غضبة فئة ضد فئة، لأنها لا تتعلق بالخناقة اللي بين وكيل النيابة والمحامي، دي غضبة تجاه مقاييس العدالة، تجاه حاجة جت بعد 3 أيام أو بعد يومين أو بعد عدة ساعات. يعني إيه الكلام ده؟ حصلت خناقة الساعة 10 الصبح، أصبحت الخناقة دي المحامين مش هو ده موضوع غضبة المحامين أبدا، مش هو ده الموضوع، سواء في اعتداء من هذا أو ذاك، وإنما الغضبة جاءت من الشيء اللي حصل الساعة مثلا 5-6 مساء، اللي هو إيه؟ اللي هو المسألة التحقيقات التي رأوا فيها خللا. فالموضوع هو ضد مقاييس العدالة، هل رعيت أو لم تراعى، وليس ضد فئة. مش فلا ينزل نادي القضاء ممثلا لفئته في الموضوع، لأن المسألة لا تتعلق بالقضاء بل بمقاييس العدالة. العمل كان بسيط جدا، المسألة بسيطة جدا جدا جدا، وأنا بقول اجزروا المحامي اللي يجرم، يعني لو أنه وقعت منه جريمة. بالعكس أنا انطلقت من هذه الافتراضية، أن الافتراض أن المحامي وقعت منه جريمة نكراء في حق وكيل النيابة، أنا معرفش ده اللي حصل ولا غيره، وجايز يكون بريء وجايز يكون أجرم إنسان وكل شيء جايز، إنما أنا بسوق هذا على أنه الافتراض الذي نبني عليه المسألة. معنى هذا إنه حاسبوه نقابيا، حاسبوه جنائيا، حاسبوه وهكذا، لا بأس، والمخطئ يأخذ عقابا والمحاسبة تكون شديدة، إنما دي مرحلة اللي هي ما يسبق المحاسبة، مين الذي أجرم. نقطة المهمة هي مرحلة المحاسبة بقى، أن تكون عادلة. أنا عندي وكيل نيابة قدم بلاغا في محامي، ومحامي قدم بلاغا في وكيل نيابة، لو انطبقت السماء على الأرض وقيل إن هناك عدالة من حيث حقق في بلاغ وكيل النيابة ولم يحقق في بلاغ المحامي، هذا هو الخلل الذي لا بد أن تقوم الدنيا ولا تقعد حتى مهما كانت الظروف، حتى ينعدل الميزان، لأنه معنى ذلك أن هناك من يقتحم ويركن بلاغه، وهناك من إذا اقتحم في دقائق ينعدل ميزانه. هو ده الخلل، هو ده الموضوع. ولذلك لما نشرت الصحف أمس وأول أمس أن وكيل النيابة نفسه قال لا أنا ولا في تحقيق بيجري معايا، ولا أحلت للتحقيق، ولا في شيء أبدا، ويعتد بذلك، دي مسألة رهيبة، مسألة عبارة عن كرباج موضوع في الزيت المغلي يضرب به. كيف يقال هذا؟ افرض أنه أطهر الناس، أنه ملك من الملائكة، إنما إذا كان القاضي شريح نادى علينا وقال له تعالى اجلس بجوار خصمك، تعالى ما حقق معاك، وعلي هذا هو أقضى هذه الأمة، يعني إنسان عدل في قضائه، إنما تعالى انظر إلى هذه العدالة. إنما يجي مبارح واحد يقول والله لا أنا لم أحل إلى التحقيق، أما اللي قالوا أنه أحلت للتحقيق، لا ده يعني كلام شوشرة، أصبح عامل زي اللغز اللي مطلوب حد يحله. ولذلك ميزان العدالة منكسر وسيظل منكسرا، ولا يصح ان احنا نطبطب على المفاهيم علشان نجامل بعض، انما لابد كما حققت مع يا اخي الكريم ده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، لما مش كقاضي بقى كشخص، لما وجدوه واقفا مع زوجته قال لهم تعالوا دي زوجتي، ما يعرفوش دي مين، واحد واقف مع واحدة في الطريق العام بالليل قدام بيت وبيته صلى الله عليه وسلم، قال لهم هذه زوجتي. وفي مرة أخرى قالوا أيوة يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهل مكة أسلموا خلاص رجع لقرايبه فأعطاهم ومدناش، لم يعطنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا وجمعهم وشرح لهم وضعه، قال لهم لا أنا أعطيتهم لأنهم أسلموا حديثا أتألف قلوبهم، إنما أنتوا أركان الإسلام وعمده. فبكوا لما عرفوا الحقيقة، بكوا. فمسألة التحقيق، وعمر بن الخطاب في الواقعة التي تروى إن هو لا سمع لك ولا طاعة، أنت لابس جلبية طويلة ما يقضيهاش القماش اللي متوزع علينا كلنا، كل واحد واخد له مثلا 3 متر وانت بطولك ده محتاج 4 متر 5 متر، جبت منين؟ فيوقف من أجل التحقيق، تحقيق حتى لو البلاغ. ده سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، الراجل واحد من دهماء الناس من الشارع كده بيقول للمفتش اللي عمر بن الخطاب بعته، قال له ده لا يقضي بالسوية، ده قاضي ظالم ولا يعدل في القضية ولا يحسن أن يصلي بنا ولا يسير في السرية ولا بيخرج في سرايا المسلمين. إيه اللي حصل؟ أتي بسعد بن جيء به بسعد بن أبي وقاص ليحقق معه وطلع بريء. لكن التحقيق مفيش حد عزيز على التحقيق. خالد بن الوليد في قلب ميدان المعركة قائد عسكري لجيش ممكن يهتز إذا حصل شيء، وصل شيء إلى مسامع أبي بكر فأرسل من يأخذ خالدا، مش بقول لكم عمر بن الخطاب كمان بعدها، أرسل من يأخذ أبو بكر الصديق، أرسل من يأخذ خالدا من ميدان المعركة ويؤتى به ليحقق معه على مسمع ومرأة. واتضح أن عنده أخطاء، أن عنده أخطاء ويعني حسبت عليه أو سجلت عليه وقيل له لقد أخطأت في كذا وكذا. مسألة أن الإسلام لا يعرف أن يكون هناك اتهام معلق أبدا، وإنما لابد أن يجري تحقيق. ولذلك أيها الإخوة، أنا قبل الحقيقة ما أدخل في ما وصلني من رسائل أقول سريعا في هذا الوضع، أنه نعم هناك تجاوزات فعلا، وأنا أعرف أن المستوى التربوي جعل هناك تجاوزات، أعرف أن هناك محامين لا يلتزمون باللياقة فعلا، وهناك تجاوزات فعلا ومتراكمة فعلا واعتداءات فعلا ومناورات فعلا وربما طلبات ليست يعني مثلا لقلة الإلمام العلمي بالقانون طلبات ليس لهم فيها حقوق، كل ده ماشي. وأعرف أعذارهم في نفس الوقت التي يقولون يعني إحنا القانون ليس فيه ولا ضمانة واحدة مطلقا إذا رفضت طلبات. وأحد المحامين بعت لي سؤال، الحقيقة أنا خليني أقفز إليه مباشرة لأنه هو بيقول دعوا عنا الكلام النظري والكلام الرومانسي الذي يتكلم عن التوازن بين جهتين، جهة القضاء وجهة المحاماة، وأجيبونا من الناحية العملية البحتة عن 4 فروض أطرحها. الفرض الأول، إذا كنت في جلسة وطلبت أن أسجل شيئا في محضر الجلسة وامتنع القاضي تماما عن التسجيل في محضر الجلسة، ما هي مادة القانون اللي تقرر أي عقوبة لهذا القاضي؟ مع أنه قد يكون هذا الدفع من أهم ما يكون. وإذا أحد القضاة كما حدث من قبل وضع المحامي في القفص وحبسه في أثناء الجلسة أو طرده من الجلسة، ما هي مادة القانون التي تقرر أي عقوبة لهذا الافتئات على حقوق المحامي؟ وإذا الفرض الثالث يقول، وإذا ما قرر القانون مكنة للمحامي أن يتقدم بطلب ما وكان من حقه ورفضه وكيل النيابة ولو بتعنت ولو ظلما، دلوني على مادة القانون التي تقول إن عقوبة الافتئات أو عدم الاستجابة لحق قانوني هي كذا، لا يوجد. ويقول رقم 4 وأخيرا بيقول، وإذا قاضي وصل إلى المحكمة وبقي داخل غرفته 3 ساعات يتكلم مع زملائه في مداولة لم ينتهوا منها في شهر المداولة ولم تبدأ الجلسة إلا الساعة 12 ظهرا وبقي المحامون بالعشرات مترميين في الطرق، ما هي مادة القانون التي تقول إن هذا القاضي الذي تسبب في وقوف أكثر من 100 أو 200 أو 300 محامي وأخر جلستهم عليه أي عقوبة؟ كلام يقوله، وأنا معه في هذا، إنه لابد أن يتم تعديل القانون فعلا لتكون رعاية الحقوق. احنا عارفين إنه في الخارج في بعض البلاد المحامي يتكلم والقاضي يسمع والنيابة والخصوم، لكن في هيئة مستقلة لتسجيل محاضر الجلسات، تسجل محضر الجلسة، ليس القاضي متحكما فيها وليس المحامي متحكما فيها، وإنما تقول ما حدث بعدالة، فلان قال كذا وفلان رد، عدالة كاملة، يقوم محضر الجلسة يبقى معبر عما حدث. إنما اليوم بلاغات منهمرة بمحاضر جلسات مزورة عن طريق الامتناع عن تسجيل ما تم في الجلسة، لأن هناك نعم أنا معك في هذا. لذلك المسألة، وأنا لا يعني الحقيقة لا أتخذ من هذا ذريعة للافتئات على القضاء، إنما في نفس الوقت لابد أن نعلم يعني هم بيقولوا إيه المحامين، بيقولوا إحنا ما عندناش ضمانات، هتولنا ليس عندنا ضمانات إلا إن إحنا نتمسك بحقوقنا في الممارسة، إنما لو أن القانون أعطانا ضمانة كأي ضمانة يعطاها مثلا أي وظيفة أخرى في عمله ما نضطرش لهذا، إنما يمكن واحد يدخل السجن 10 سنين نتيجة ضمانة ضاعت، وهؤلاء هم البسطاء. وأعرف أيضا أن القضاء لهم أعذارهم، يقولون هذا جمهور وناس ضد بعضها وفي صراع، ولو لم نحسم الموضوع ونزعق ونشخط شخطتين النيابة تتحول إلى خناقة بين الأطراف وبين بعضهم، ولا بد أن نحسم المسائل وحالة الهياج وسوء الأخلاق وانحطاط المستوى الآداب في المجتمع، لا بد وإلا هيبة القضاء والنيابة تضيع. أعلم هذا، إنما أنا لضيق الوقت يا إخواني أقول أنا ربما أجابت الحقيقة الوقت يعني يوشك أنه قد انقضى تقريبا، لذلك يعني أنا هحاول بعض الأشياء اللي كنت عايز أرد عليها من الأسئلة، لكن صدقوني أنا قرأت كل ما وصل إلي من أسئلة سواء من أفراد عاديين أو من قضاء أو من محامين، وأنا موقفي هو موقف من يريد أن يحفظ حالة العدالة القائمة لا تنكسر، بس إنما من مخطئ ومن يعاقب، المخطئ يعاقب كائنا من كان. ولذلك كما قلت لحضراتكم، ولذلك يعني أنا من ضمن الأشياء إنه لما عرفت إن المحامي تحت هذا القهر والإكراه اللي هو إكراه السرعة الإجرائية، واحد اتخانق، واحد ضرب واحد اتخانق مع واحد الساعة 10 الصبح، وواحد تاني اتخانق مع واحد وضربه الساعة 10 الصبح، ده أحيل في نفس اليوم إلى المحاكمة، وده بيقعد بالشهور، وهذا قدم بلاغ وهذا قدم بلاغ، ده حقق فيه وده لم يحقق فيه. ما تقوليش إن في، ما ينفعش تقولي هذا الكلام لا يبرر، ومع ذلك يفضل المسألة. ولذلك الموضوع كان في منتهى البساطة أن يسير بعدالة إجرائية ويوصل زي ما يوصل إن شاء الله، يوصل إلى كما قلت إلى جذر المخطئ. برضو أنا تالي تناولت مسألة المجال الإعلامي، وأنه الموضوع لابد أنه المنهج الإسلامي ليس الطبطبة على المقادير أو على الأقدار وستر المصائب، وإنما هو موجهتها وحسمها وإقامة العدل فيها. وعايز أقول لحضراتكم إنه هذا الكلام حتى بلغ إنه رب العالمين، يعني الرجل الأعمى ما بيشوفش، واحد أعمى ما بيشوفش، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول تضايق وعبس بوجهه، الأعمى لم يرى هذا العبوس، لم يره، وكان ممكن يستر، ما هو عشان ما نعرفوش ان الرسول عمل كده صلى الله عليه وسلم وهذا رسول الله، انما ينزل القرآن ليعلن، يقول لا لقد، ويقولها شوف بصورة الايه، الصيغة الخبرية كأنه بيقول خبر، هذا وقد عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عندما جاءه، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، خبر رائع سورة عبس، أنها تأتي بصورة الإخبار كأنه نشر في الصحف عن واقعة لا يعلمها الأعمى، لأنه لا بد أن تنحسم الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يخطئ ولم يقارب الخطأ ولم يقترب من الخطأ، الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم افتراضا سبحانه وتعالى والله أعلم بمراده افتراضا نظريا. عارفين محمد ده اللي أنتم بتحبوه وأنتم أمته صلى الله عليه وسلم، سيدي وسيد خلق الله جميعا صلى الله عليه وسلم، هذا لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ذبح، واللي حواليه فما منكم من أحد عنه حاجزين. طب يا ربي هو ما عملش كده، لكنه يقول محمد كرامته واللفظ مش صحيح يعني لقدسيته مرتبطة باستقامته على الحق وبالتزامه عليه. هذا الذي وقف في نهاية حياته يقول من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد، يعني فليقتص منه بمنتهى، وهذا مالي وهذا وهذا وهذا. فمسألة إعلان القضية غير سترها نقعد نطبطب والمجتمع يفضل يضيع 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 حتى يصبح انه على حسب، وتسمع يقول لك لا اصل القاضي بيحبه ده، تسمعه كثيرا جدا يقول لك لا هو يعني اصل القاضي بيتبسط منه شوية، وتلاقي محامي شغال في مكان لانه لطيف او انسان القاضي مرتاح له والتاني فلا. لابد من وضع الامور في نصابها. وانا اعلم ان المستوى التربوي جعل كثيرا من المحامين وخصوصا الشباب الصغير يفتئت ويتجاوز، واعرف ان ايضا وكلاء النيابة الصغار ربما لانه لا يزال في شرخ الشباب والسلطة ربما يحدث منه ذلك. ايضا احد الاخوة الكرام بيقول لي ان يعني خلاص ما انا يعني اظن هذا ايضا وفيته. نعم شوف يا اخي الكريم، احد الاخوة المحامين بيقول لي ان احنا بنتورط دائما في ان احنا نؤكد على قدر القاضي وحفظ القاضي ومهابة القاضي وكذا، ونغفل انه بشر ويرد عليه كل ما يرد على البشر وخصوصا اذا كان صغير السن او ما هو. انت عندك حتى القانون لم يهمل هذا، القانون جعل هناك شيء اسمه رد القاضي، القاضي ده ما ينفعش يحكم في القضية وتدفع برده وتطلب انه تنظر دعوى الرد في امام محكمة، وهناك دعوى المخاصمة ترفعها فتشل تكبر القاضي عن ممارسة سلطته في قضيتك حتى يفصل في دعوى المخاصمة اذا اتضح انها، وهناك تفتيش قضائي يفتش على القاضي. يعني القانون لم يعطيه قدسية، القانون يعني اعطى هذا المبدأ، انما الفكرة فانا يعني لا تعاتبني لانه بيعاتبني على بعض الامور، بيقول يعني اننا لو فضلنا كل المجتمع يفضل يثني عليهم. انا يا حبيبي يعني لم اثني على احد، وانما قلت باحترامي شخصية العاء الذي يقوم بالفصل بين الناس، بالفصل بين الناس. وبالعكس القاضي في الشريعة الاسلامية قاضي لابد ان يكون عالما بلغ درجة الاجتهاد و ليس له علاقات نسائية ولا يدخن ولا يشرب الخمر ولا يترك الصلاة. يعني أنا مع القاضي الذي له كل هذه الحقوق في الإسلام كما. ولذلك أنا قلت من قبل إن لما جم يحكموا صدام حسين ووجدوا إن القاضي الذي يحاكمه أولا فيه اتزان القضاء ورصانته وعدالة النظر في الأمور فعزلوه من المكان واتوا باخر. طبعا في فرق كبير بين ان اللي بيحاكم يبقى قاضي وبين يبقى رجوز، تبقى الـ 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 يعني اما تيجي في قضية تجد انك بتجيب واحد رجوز من المولد، علشان اكثر من اضيروا، انا بقول هذا الكلام في محاكمة صدام حسين دي، المجني عليهم اللي هو كان ظلمهم، لانهم انا لو كنت مكانهم لاصابتني الحسرة والكمد، لانه انا فقدت فرصة ان يحاكم ظالمي محاكمة عادلة فيكون الحكم يعني مؤشرا على العدل ومبينا للعدل، فقدت هذا واصبح الحكم حكم صدر بالصورة اللي الناس شافوها في قدامهم، فارق كبير. لذلك عدالة القاضي هي مصلحة للخصم، مصلحة للشخص حتى لو قضي لصالحه، انما انا اروح يبقى قاضي من لا ما ينفعش. لذلك سواء الاسلام او القانون القائم او حتى مرفق القضاء ما شاء الله وهذا هو الواقع يحاسب بشدة من يخرج عن هذه الاستقامة ليحفظ. ولذلك أنا أقولها ليس مجاملة، وإنما فعلا العدد الضخم الجرار من القضاة الكبار فعلا أقرب جدا إلى الاتزان والرصانة وإلى العدالة فعلا، هذا هو الأصل في الموضوع. إنما ولذلك ويمكن هو ده السبب اللي بيخلي الواحد يقف هذه المواقف الشديدة في هذه الأمور. أيها الإخوة، أنا الحقيقة يعني وقد انتهى الوقت تقريبا، يعني مع الأسف الشديد، إنما فقط أرجو، ولم أتعرض طبعا لبقية القضايا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله لابد أن أتعرض لهذه البرامج الإعلامية، سواء من محطات تلفزيونية معروفة أو برامج معروفة أو أشخاص معروفين بيمزقوا في لحم العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي والعلم الإسلامي تمزيق، بيمزقوا بيقطعوا تقطيع، منتهزين فرصة عدم وجود الإدراك والوعي الكافي. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أتناول هذا الأمر وأتناول أمور أخرى، لكن كما ترون حسب طاقة الوقت. لكن قبل أن أختم هذا اللقاء، ولقد تحدثت في قضية المحنة القائمة بين القضاة والمحامين، أو يعني في مرفق القضاء، سواء يمكن مش بين الطرفين الحقيقة، لأنه برضو أنا أجل القضاة إن هم الآن بعد ما فعلوه هم أثبتوا أنهم رائعون وليسوا طرفا في القضية، وقد يعني أصروا على عدم عقد جمعياتهم العمومية. إنما أقول هذه معركة بين انهيار في مقاييس العدالة أدى إلى خلل في التحقيق وخلل في الحكم، وهذا الانكسار في ميزان العدالة يوشك أن يذهب بحقوق الناس جميعا. ولذلك أقول إن الأمر لا يصلح له شيء من التغافل، وإنما لابد فيه من وقفة، ولا يهمني أن ينتهي بعقاب المخطئ حتى لو كان قاضيا أو حتى لو كان طبعا محاميا شيء طبيعي يعني، إنما لابد من أن يرى الناس الحق على حاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم صحابيا حتى مات هذا الصحابي من أثر الرجم بالحجارة لأنه وقع في الزنا، وقطع يد من سرق وإن كان صحابيا. الإسلام لا يعرف إلا الحق المبين الذي تستقيم به الدنيا بأسرها تحت أثر هذا. وأقول إن كل هدوء، بالعكس أنا أحذر إخواني كثيرا من أن يلي أمورهم يعني من يخون قضيتهم، يعني قد يترأس الصراع شخص ثم يأتي في لحظة حاسمة ويميل به ميلا آخر. ولذلك الرشد أن يعرف الناس نحن نريد الحق وإن ذبح من عندنا، إذا ذبح وكيل النيابة اللي عندي وأنا من وكلاء النيابة، أو ذبح المحامي اللي من عندي وأنا من ذبح، ذبح يعني ذبح بمعنى أنه صدر عليه حكم حاسم، ما فيش حاجة ما يعني مسألة واضحة. طبعا هذه اليد، أي يد تمتد إلى شخص ولو بإشارة تخويف مش يعني فهي يد آثمة. أيها الإخوة، أرجو أيا ما كان موقعنا أن ننتصر للعدالة في مواجهة الخلل الذي أصاب مقاييسها، وأن ننتصر للرصانة ولهدوء الأعصاب وللتبصر بواقع الأمور، وبعدم يعني العدل في الإسلام ألا تأخذكم رأفة إذا كان الأمر يقتضي الحسم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهي الرحمة إذا كان الأمر يقتضي الرحمة. وما أجمل قول القائل ووضع الندى، اللي هو الهدوء في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى، وإنما لابد أن يعلم الإنسان كيف يحق الحق. أيها الإخوة، إذا لم نحق الحق من أنفسنا فلا يجوز لنا أن نطلبه، وإنما لابد أن نحق الحق حتى نطلب الحق من الله عز وجل، وأن نعبد الله بالتزام هذا، وألا يكون هذا الهدوء هو مسألة أنه خلي الظلم قائم. وبالمناسبة، وأنا آسف لإخواني الكرام، معلش دقيقة واحدة فقط، عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا. جريمة الثأر في المجتمع، أن يطلع طار ويقولك في الصعيد فيه ثأر وما إلى ذلك، ويقولوا الحمد لله البلد الفلانية ليس فيها ثأر. عارف البلد التي ليس فيها ثأر هي اللي في خطر، لأن البلد التي لما ظلمت عائلة أخذت بثأرها فيها توازن، إنما البلد التي لما ظلمت عائلة سكنت واستكانت معناها أنها مقهورة عبر السنين وسيأتي وقت تنفجر. هذه ليست دعوة للأخذ بالثأر طبعا، إنما أنا أقول هذا تعبير اجتماعي عن إن البلد اللي بتعتبر أمنيا بلد مظبوطة 100% هي بلد فيها متفجرات كبيرة نتيجة استمرار الشعور بالقهر. وقد رأيتم في أمريكا الزنوج السود نتيجة اللي نازل على دماغهم هناك وفضلوا ساكتين ساكتين ساكتين، وبرغم إلغاء التفرقة العنصرية وإلغائها من الستينيات وما إلى ذلك، إنما يوم ما وجدوا عسكري في شوارع نيويورك بيضرب واحد لص ومخدرات بيضربوا في الشارع وتصور اتدمرت البلد، خرجوا حطموا بلدهم وخرجوا بالملايين كما يقولوا او بمئات الالاف كما يقولوا، اكثر من 100,000 او 120,000 خرجوا للتحطيم. المكان الذي لا تفتح فيه العدالة امر يحطم كل شيء. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الرشاد والسداد، واعتذر لكم عن هذا التلاحق في القول، إن شاء الله نتم قضايانا في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يجعل العدل في أمتنا وفي أنفسنا وفي مجتمعنا وفي أبنائنا وفي حياتنا، وألا نجاوزه بظلم من أجل حب لأحد أو بغض لأحد، وأن نظل على العدالة التي تعبدنا الله بها. اللهم أمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والمال